الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. من بعد، فقد وقفنا عند نهاية الفصل الثامن من كتاب الفرق، هو الثناء السلف عليهم. قال مصنفه: وبهذا المعنى ورد أنه قيل لعائشة رضي الله عنها، قيل ها؟ قيل بصيغة التمريض، وهو كما قال قيل، فهذا لا يصح لا مرفوعا ولا موقوفا. وبهذا المعنى ورد أنه قيل لعائشة رضي الله عنها أن ناسا يتناولون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ما هو شاهد في المعنى؟ لا، لا ما تقالش كده، يعني هو ما تقالش كده، لأن السياق هنا يعني أصل الشاهد إما أن يكون من نفس الطريق، أو أن يكون معطيه أضل على صحابية أو على القائل أو الفاعل، أو أن يكون المعنى بنحوه، تمام؟ لكن أنا ممكن نقول بقى يغني عنه كذا، أنت معايا؟ يغني عنه كذا، لكن المفروض المتن كله علاقة بالإيه؟ علاقة بالمتن بنسبة، يبقى العلاقة هنا تكون بإيه؟ بنسبة. إذا كانت مثلية فبقول إيه؟ مثله. أما إذا كانت نحوية على قدر النحوية دي بقى، تمام؟ لكن بقى أقول إيه؟ أقول يغني عنه ما ثبت مثلا في كذا، ويفهم منه كذا وكذا إلى آخره، تمام؟ لكن هذا الذي أورده هنا هو قيل هنا بصيغة التمريض، قيل لعائشة رضي الله عنها أن ناسا يتناولون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، فقالت: وما تعجبون من هذا، وما تعجبون من هذا، انقطع عنهم العمل، انقطع عنهم العمل، فأحب الله عز وجل ألا يقطع عنهم الأجر. طبعا المعنى شواهده كثيرة، يعني حتى مع الأصحاب وغير الأصحاب، صحيح؟ سببت، شتمت، مسكت، فلك الأجر عليه الاسم. هنا المصنف قال: وعن ابن عباس أنه قال: لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فلا مقام أحدهم ساعة، يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم، خير من عمل أحدكم 40 سنة. وفي رواية وكيع: خير من عبادة أحدكم عمره أو عمره. هنا يعني سبق قلم المصنف، هو قال عن ابن عباس وليس عن ابن عباس، هو عن ابن عمر، هذا أولا. ثانيا: عزاه في الحاشية لأحمد، ومعنى هذا الإطلاق يعني أنه ها؟ نعم، يعني في المسلم، تمام؟ وهذا خطأ، لا، ليس في المسلم، إنه هو في فضائل الصحابة لأحمد. عن ابن عمر، يبقى الصواب أنه ابن عمر وليس عن ابن عباس، أنه قال: لا تسبوا أصحاب محمد، فلا مقام أحدهم ساعة، يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم، خير من عبادة، بدل العمل عبادة، يعني بدل العمل هذا عبادة، والعبادة اللي تحت ما العمل، يعني حصل خلط في الايه؟ في الألفاظ. خير من عمل، خير من عبادة، ده اللفظ الأول. وهذا السياق عند أحمد في الصحابة بإسناده، فضل الصحابة وفضل الصحابة، برقم 20 و1729، ماشي؟ السياق اللي أنا ذكرته الآن اللي هو الرواية الأولى هذه، ده عند أحمد فضائل الصحابة برقم 20 و1729، ده من طريق عبد الرحمن بن مهدي، من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن نسير بن زعلوق نسير ابن زعلوق قال سمعت ابن عمر أو قال ابن عمر، تمام؟ الإسناد اللي هو طريق الثاني قال وفي رواية عن وكيع، في رواية وكيع خير من عبادة، الصافية خير من عمل، خير من عمل أحدكم عمره أو عمره عمره، ده عند أحمد، ده عند أحمد في المسند، في فضائل الصحابة أيضا رقم 15، وعند ابن ماجة برقم 162، ده من طريق وكيع قال حدثنا الثوري به عن زيد بن زعلوق به قال كان ابن عمر يقول لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فلما قاموا أحدهم ساعة خير من عمل أحدكم عمره أو عمره، يبقى صاحب هذا الإسناد وإذا قال وفي رواية وكية، تمام، هذه رواية وكية، فطبعا هكذا عند أحمد بالعدل وهذا لا يستقيم، فهو عند أحمد فضائل من طريقين بهذا السياق. قال ففين بقى؟ المهم أنه عزو ابن عباس هنا لهذا هو عن ابن عمر في الأماكن الثلاثة عند أحمد فضائل الصحابة هكذا، في المسند لا، فهو فضائل الصحابة، وعند ابن ماجة هذا أيضا، فلو سبع عندكم عن ابن عباس في أي مكان آخر يجوز، فمحتاج، لكن أنا يهمني الايه اللي هو الذي تكلم فيه المصنف هنا. قال وقد وصفه مع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بقوله إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه، فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رأوه سيئا فهو عند الله سيء. طبعا المسلمون هنا طبعا كان بقى الكلام حول قال هنا، فقالوا أن أهل العهد وتختص بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا من تكلم على هذا السياق خصوا الأشياء هنا بإجماعات الصحابة على العمل أو على الفعل رضي الله عز وجل عنهم جميعا. طبعا هذا الحديث يعني أتمنى الواحد من إخواني المنشغلين بعلم الحديث يمشط فيه، فهو فيه اختلافات على عاصم ابن أبي النجود، ومرة فيه اختلاف على الأعمش، وذكر هذا الاختلاف الدارقطني في العلل، فهو مثال اصطلاحي جميل إذا حرر، ومش هياخد وقت كثير يعني لأنه مش متشعب قوي يعني في مصادره محدودة، لكن فيه اختلافات على عاصم ابن أبي النجود، فمرة رواه عن أدوائل اللي هو شقيق، ومرة رواه عن زر بن حبيش، ومرة رواه عن مسلم بن صبيح، وأخرى عن مسيب بن رافع، تمام؟ فذكر هذا الدارقطني رحمه الله في العلل، وأيضا اختلف فيه على الأعمش، تمام؟ ده بالنسبة، فلعل من حسنه اعتمد على طريق عاصم ابن أبي نجد عن زر، وعاصم هو الصدوق ما لم يخالف، أما إذا اختلف عليه يحرر أيضا الاختلاف عليه ثم يمشى لأجل إيه الكلام في عاصم. أما بالنسبة ما روي عن أنس مرفوعا فهذا فيه وضاع كذاب، يعني إذا روي هذا مرفوعا من طريق أنس فهذا محكوم عليه بالوضع أو الكذب، لأجل سليمان بن عمرو النخعي اللي هو يكنى بأبي داود، وهذا وضاع كذاب، تمام؟ فالصواب أنه من كلام ابن مسعود لكن يحرر الإشكال من ناحية الحديثية فيه، الإسنادية فيه. جمع طرق كلها طب أحسن. لا لا عايزين أن خلص الباب التاسع كله إن شاء الله اليوم، تمام؟ يعني الكلام معاك يعني إن شاء الله نكون بعد نأخذها إن شاء الله بعد المجلس برضو بين إخواننا، يعني اللي حب يجلس مرحبا به. وفي رواية عنه أنه قال: من كان منكم مستنا فليستن بمن كان قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمق علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم، وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم ودينهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. جماعة ده برضو؟ هو طبعا رؤيا تجد هذا عند ابن عبد البر بعد ان شاء الله المجلس، هنشوف كلام اخاني في ومن اراد ان يعتمد فليجلس ان شاء الله بعد المجلس معه. طبعا هذا الكلام المقطع الثناء على سلف رحمه الله من الصحابه، طبعا في كلام جيد في العقيده الطحاويه عن هذا المقطع او هذا هذه الجزئية التي اختصر المصنف، وكتاب اللبانة لابن بطة في كلام جميل بهذه المناسبة، والشريعة الأجري وصل اعتقاد اللكائي عقد فصلا كاملا عن منزلة الصحابة ورضي الله عز وجل عنهم ومن تبعهم بإحسان، فمن أراد التوسع فليرجع إليه. الفصل التاسع: جهودهم في خدمة الإسلام. جهودهم في خدمة الإسلام، السلف الصالح من الصحابة ومن تبعهم بإحسان. هنا ذكر المصنف جهود السلف في خدمة الإسلام، وركز على ركيزتين مهمتين أهمهما جهودهم الحربية وجهودهم في بيان العقيدة الإسلامية. قال: أما جهودهم الحربية فإن التاريخ مليء بذكرها، غني بأحداثها، لا يجهل أي مسلم ذلك ابتداء بجهودهم الحربية بين يدي نبيهم صلى الله عليه وسلم في معارك عديدة كبدر وأحد والخندق وسائر الغزوات التي خاضوا غمارها لا يطلبون منها إلا رضا ربهم جل وعلا ونبيهم، ولم ينتقل الرسول محمد صلى الله عليه وسلم إلى جوار ربه إلا وقد قرت عينه وانشرح صدره ومات وهو عنهم راض. ولم تنقطع المعارك الحربية والفتحات بوفاته صلى الله عليه وسلم، بل اشتدت وتعددت على يد خلفائه الميامين ابتداء بأبي بكر رضي الله عنه، وما قام من جهود عظيمة في محاربة المرتدين ومن بعده من الكفار، وجعل الله في أيامه خيرا عظيما ونفعا بليغا، عاد الجزيرة إلى دولة إسلامية واحدة، ثم انتقل إلى البلاد الأخرى يفتحها البلد سلو البلد. وبعد وفاته وانتقال الخلافة إلى عمر رضي الله عنه ازدادت رقعة الدولة الإسلامية، وأوصلها بجهوده بعد نصر الله إلى ما يسمى في عصرنا الحاضر بالإمبراطورية، وكذا في عهد الخليفة الثالث عثمان رضي الله عنه، ثم تتابعت الفتوحات على يد معاوية رضي الله عز وجل عنه، وبلغت الدولة الإسلامية قمة مجدها وازدهارها، وجاءت الدولة العباسية وسلكت نفس الاتجاه، إلى أن جاءت أيضا الدولة العثمانية، وكانت لهم جهود رائعة في انتشار الإسلام ونشره، وكان علماء السلف هم المحركون لتلك الأحداث بخطبهم الحماسية وإثارة روح التضحية في سبيل الله تعالى، بل والمشاركة الجادة بخوض المعارك. وكان علماء السلف المحركون لتلك الأحداث بخطبهم الحماسية، نأخذ من ده إيه؟ كانت العلاقة، هذه حقيقة، كانت العلاقة بين العلماء والأمراء. هذه هي العلاقة من العصر الأول إلى هذه العصور تذكرها المصنف في علاقة حميمة بين العلماء وبين لصالح الدين. أما أن يتنحى العلماء فهذا أمر جد خطير، بل إن شئت فكل العلماء هم الذين خرجوا أنفسهم بخروجهم هم عن حقيقة هذا الدين، وكان العلماء السلف هم المحركون لتلك الأحداث بخطب حماسية وإثارة روح التضحية في سبيل الله تعالى، بل والمشاركة الجادة في خوض المعارك. ولا يغيب عن ذهن القارئ ما فعله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره في وقوفهم ضد التتار وانتصارهم عليهم، حفظ الله عز وجل بهم الدين لما ادخره لهم من جزيل الأجر والثواب. وكذلك في سيرة العز بن عبد السلام ذكرتموها بأسيرة حافلة كذلك بهذا الشيء، جهودهم في خدمة العقيدة. قال: ولا ريب أن العقيدة الإسلامية صافية نقية محجة بيضاء، ولهذا ما إن ظهرت البدع والفتن التي أراد أهلها بسوء نية التشويش على صفائها وطمس نورها إلا ووقف السلف بكل حزم وشجاعة ويقين لردها والإنكار عليها وعلى أهلها. لا تأخذهم في الله لومة لائم، حفظ الله بهم الدين وأتم بهم النعمة، ولولا فضل الله ثم تلك الجهود التي بذلوها لاختلط الحق بالباطل، وقال من شاء في الدين بما شاء، ولم تشرت البدع والخرافات الباطلة إلى أن يصبح المسلمون في دينهم كما أصبح عليه من قبلهم، ولكن الله لم يرضى بهذا فقد تكفل بحفظ دينه الذي ارتضاه إلى يوم القيامة، وسخر له رجالا خدموه يبتغون فضل الله ورضوان. ما كانت تأخذهم في الله لومة لائم في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته، فقد كان السلف من الرعيل الأول على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أخلص الناس وأشدهم حفاظا على شعائر الإسلام، كانوا أشد على الكفار رحماء بينهم، يتناصحون ويرشدون، لا يقر لأحدهم قرار إذا رأى منكرا أو بدعة من قريب أو من بعيد، لا يداهنون أحدا ولا يرهبون إلا ربهم جل وعلا. طبعا هم على الحق، هم على الايه؟ الحق. تتكلم بالقرآن وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم بذل الأمر المعروف والنهي عن المنكر، قواعد المعروف والنهي عن المنكر، وهي ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وهذا ما ألفناه في سلفنا الصالح رضي الله عز وجل عنهم جميعا. ولو بدأنا التعرف على جهودهم في زمن الخليفة الراشد أبي بكر رضي الله عنه لرأينا مدى اهتمامه بالحفاظ على العقيدة الإسلامية صافية نقية، وما محاربة لأهل الردة وإرجاعهم إلى الدين إلا مظهر من مظاهر اهتمامه بخدمة العقيدة، بل وما كانت هجرته إلى المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا أحد الشواهد على ذلك، فلقد ترك المال والبنين والأهل والأحبة ليفر إلى البلد الذي يأمن فيه على عقيدته، وما إنفاقه في سبيل الله وإعطاقه الرقاب إلا لوجه الله وخدمة عقيدة حنيفية، ولقد أسلم على يده أفذاذ كانوا مفخرة الإسلام والمسلمين. ويطول الشرح لو أردنا استقصاء أعماله التي قدمها مبتغيا بها وجه الله وخدمة دينه. طبعا له سيرة حافلة في جزء مستقل عند شيخ الإسلام ابن الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء وكذا لابن الجوزي في تاريخ الأمم والملوك، فله ترجمة حافلة هو وبقية الخلفاء رضي الله عز وجل عنهم جميعا. قال: وكذلك الحال مع الخليفة الراشد الفاروق عمر ابن الخطاب رضي الله عز وجل عنه، الذي أقض المضجع، يعني جعله لا ينام ولا يطمئن، نغص عليهم الحياة، تمام، أقض مضاجع أعداء الإسلام، وأعلى الله به كلمة الحق، وظهر المسلمون على أعدائهم، ودخل الناس في دين الله أفواجا، وكانت ضرته سيفا، الضرة يعني السيف يضرب به، هاي يقول لك ضرته إيه؟ ضرته الضرة هكذا الضرة السيف يضرب به. نعم العصا السيف المهم يعني شيء يكسر به من أمامه. لا من دليل الأمر قصة من؟ أي ماله؟ أي لماذا؟ بس هذه هي يعني هو يعني هو يعني ما زال يقول لك عمر هو الخليفة في يد عصا في يد سيف يرهب أم أنه يدعو أم أنه يعدل؟ هذه يعني هذه لا محمل إلا هذا. تمام؟ قال وظهر المسلمون على أعدائهم ودخل الناس في دين الله أفواجا وكانت ضرته سيفا مسلطة على رقاب أهل البدع وكانت سيرته العطرة وأخباره المشرقة مثار دهشة وإعجاب مصار دهشة وإعجاب العالم أجمع. مصار دهشة وإعجاب العالم أجمع كان شديدا في الحق لا تأخذ في الله لومة لائم. ماشي خالد؟ كان شديدا في الحق لا تأخذ في الله لومة لائم شديد على أهل البدع يضربهم بالضرة مؤدبا لرعيته بأقواله وأفعاله. هذه هي. دخل عليه شاب طويل الثوب عند البخاري. دخل عليه شاب طويل الثوب وعمر يجود بنفسه فسلم عليه فلما خرج نداه عمر فرجع إليه الشاب فقال له يا بني أقصر من ثوبك فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك. ها؟ أقصر من ثوبك فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك. طب اللي شواهد السنة من صحيح السنة من نبي ابن عمر لما قبض يا ابن الخطاب يا ابن عمر. ها الشيخ ناصر رحمه الله له في ما ادري في مطلع تمام المنة له او في تحريم شمال حسن جزاك الله خير شمال المحمدي تكلم كلام جميل وهو شد الواقع على الأزهرة. تمام؟ معايا حقيقة شد الواقع على الأزهرة لأن الفزلكة ما لاش إلا فيه سبحان الله دايما الفزلكة فيه وحتى لو هناك قول شاذ جدا قول شاذ يعتبره في الأصول وكأنه شيء مسلم به ده لو كان يعني وشدد بقى على الأزهرة بقى مخالفتهم السنة في اللباس والهيئة والزي وفي كل شيء فيعني كان يدندن دائما حول كلام النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عز وجل عنه أرضاه وحديث أبي بكر لما كان الإزار يسترخي ها لما ارتهد عمر ارتهد أبي بكر رضي الله عز وجل عنه أرضاه ورهب من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فقال وأنا يا رسول الله قال لا إنك لست وعلل العلة إيه ان اللباس في فرق بين ان البنطال اصله ان هو فوق اللي هو بيسموه كعب الرجل او نقول بقى ايه بيز الرجل باللهجه عندنا ها ما قلتش حاجه بقول لك بيز الرجل باللهجه بتاعتنا ما قلتش حاجه يعني الكعب او الايه او الـ ها البنطال هذا ممكن بقى بتقول مع الاومان وايش الكلام ده فبيسترخي. تمام هذا له حكم لكن اصل بنطال الرجل بيفصله لك بفصله تحت الجزم عشان نبدأ الشياكة والمظهرة وإيش كلامه صحيح؟ حتى لما وأنا أخاطب أحدهم يوما نقول يعني إيه يقول لك إذا جرأك ويلاء أقول له طب أكبر ضيعة أنك تجرأك ويلاء تجرأ وارفعها فإنك تتحرك كونك تتحرك هذه ويلاء وانتهى الكلام صحيح؟ هذه ده شيء تاني مخترع. يبقى الجلابيه لحد الركبه، البنطلون تحت لحد الجلد، كان دي حاجه ودي حاجه. نعم. ما نوته بقى يعني هو الاصل فيه انه قصير، لكن تقولك يسترخي يعني هو بينزل. اي المهم انه كان بينزل، بينزل بسبب كان نحيف ما كانش ربط، هو كان بينزل ده قله الحكم. فالاصل ان الاصل انه قصير مع الحركه كان ايه بينزل. هذه لا يستويان. اي طبعا ابو بكر عم الشيل. هاي ابو بكر، ها ابو بكر رضي الله عز وجل عنهم جميعا. قال او كلاما نحو هذا ولم يشغله ما هو فيه من سكرات الموت حتى عن التنبيه على هذه المسألة، فما الظن بغيرها؟ سبحان الله العظيم، رحمه الله رضي الله عنه. قال وقد ضرب رجلا صبيع أخوه أنت عظيمه حتى أدمى رأسه. وقد ضرب رجلا اسمه صبيع حتى أدمى رأسه لأنه كان مغرما بالسؤال عن، شفت الكلام، عن المتشابهات. وهدد أبا موسى الأشعري حين استأذن ثلاثا، انصرف قائلا له لماذا استأذنت ثلاثا، لماذا استأذنت ثلاثا وانصرف؟ فقال له هكذا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول. وكان أبو موسى صادقا وعمر يعرفه بالصدق، ولكنه أراد أن يحد ويؤدب من عسى أن تسول له نفسه التقول على الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال له هات شاهدا وإلا فعلت وفعلت بك. وكان مهابا، طبعا مش هات شاهدا بقى انه بينكم خبر الواحد، بدأ مو خبر الواحد يعني ايه، يعني هو بيغضاه من زاوية ويسيبه ايه ويسيبه زواية، لا، وانما هي العض بالنواجد على هدي محمد صلى الله عليه وسلم. إذا بلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم فاجدد عليه وتمسك به، فما بالكم بالطعن بالثابت؟ ها؟ إذن سهل جدا أن هؤلاء الرد عليهم لأنهم جهلاء لا يعرفون شيئا، تمام؟ وإنما الشيطان يتكلم على ألسنتهم والشيطان ضعيف. قال وكان مهابا رغم تواضعه الجم رضي الله عنه، تهابه النفوس وتهابه الشياطين كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يسلك واديا أو فجا إلا وسلك الشيطان فجا آخر. وأخباره لا يتستقصي هذه العجالة رضي الله عز وجل عنه. وبعد وفاته واستشهاده خلف عثمان رضي الله عنه فأبلى في الإسلام وفي خدمته وفي الفتوحات ونشر الإسلام وخدمة العقيدة الحنيفية ما طبحت به المراجع التاريخية. ومن أجل خدماته للإسلام كرمه الواسع ابتغاء مرضات الله تعالى، وإنفاقه الذي فاق التصور، ثم فتحاته ونشر الإسلام. ولا ينسى القارئ أجل خدمة قام بها عثمان في شأن كتاب الله، ما هي؟ نعم، جمع القرآن، إلى أن استشهد على يد البغاة عاقبهم الله جل وعلا بما يستحقون. ثم خلفه علي رضي الله عنه على نفس الأهداف بخدمة الدين ورفع رايته ومحاربة أهل الكفر وأهل البدع بأقواله وأفعاله حتى لقي ربه. ثم جاءت الدولة الأموية، وكان لأول ملوك معاوية رضي الله عنه أرضاه هو من خير البشر بعد الأنبياء والمرسلين. خدماته الجليلة للإسلام والمسلمين، فقد فتحت البلدان الكثيرة في عهده وعهد خلفائه، وانتشر الإسلام انتشارا واسعا. وكان رضي الله عنه محاربا لكل لكل محدث في الدين، حماية للعقيدة الإسلامية أن تدنس بالشبهات. ونبغ في عهد الدولة الأموية ثم العباسية علماء وأجلاء خدموا الدين وقدموا أنفسهم في سبيل الحفاظ على صفائه ونقائه. طبعا إخواني تراجم هؤلاء الأئمة رحمهم الله عزوتك إلى مصادرها فهو مصنفات خاصة لأولى الأعلام رحمهم الله، بل إذا رجعت إلى فضائل الصحابة لأحمد بن محمد في مجلدين مطبوعين ففيه الخير والبركة، وعند غيره من الأئمة رحمه الله رحمة واسعة. ولم يخل عهد من العهود إلا وفيه جهابذة من علماء السنة ومن المحافظين على بقاء ونقاء الإسلام إلى يومنا الحاضر والله الحمد. فلا ننسى تلك المواقف المشرفة لعلماء السلف في خدمة الدين الإسلامي أمثال الإمام المبجل إمام أهل السنة أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه، والعز بن عبد السلام وشيخ الإسلام ابن تيمية ثم ابن القيم، إلى أن جاء في العهد القريب الشيخ محمد بن عبد الوهاب الذي جدد الله به كثيرا من السنة. طبعا الشيخ محمد بن عبد الوهاب احنا كنا ندرسه على انه ده ايه ندرس في التاريخ زمان محمد بن عبد الوهاب وبعدين دعا الوهابية وما زال يدندنون حوله. نعم يعني ايه صوفي؟ من اللي سافر؟ تعمل لي اثار في اسكندرية؟ وفي سافر كان رسالة الله كان هو كم نوع؟ لا والله صحيح؟ جرح التجريح يلا جرحهم الله جرح التجريح الله المستعان. والله هذه كوكتيل من الافكار المخربه سبحان الله العظيم يعني. يلا اجلهم مات. قال الى ان جاء في العهد القريب الشيخ محمد بن عبد الوهاب الذي جدد الله به كثيرا من السنن التي كادت ان تندثر واذل به، اي اظل الله عز وجل به كثيرا من البدع التي انتشرت وأخذت حيزا واسعا في عقول المسلمين، ويطول جدا ذكر علماء السنة وذكر جهودهم في خدمة العقيدة. فقد كتبت المطولات العديدة في هذا الشأن، ومن الصعوبة حصرها جميعا أو حصر جهود مؤلفيها في وقفاتهم التي أصبحت نموذجا يحتذى به ومشعلا يصطاد به. تلك الجهود التي قمع الله بها فتن المارقين أصحاب البدع ومختلف الفرق من الجهمية من جهمية ومعتدلة وأشعرية وماتريدية خوارج ومرجئة من بدء ظهورهم إلى يومنا الحاضر، فأدوا الأمانة الملقاة على عواتقهم وأبرأوا زممهم ونصحوا الأمة، فحضروا وبينوا وألفوا الكتب والمقالات، وكم لهم من محاضرات ومناظرات دحضوا فيها شبه الضالين وأقاموا الحجة على كل السامعين، فانقلبوا بنعمة من الله تعالى. وما هذه المؤلفات العديدة التي تزخر بها المكتبات الإسلامية إلا ثمرة من ثمار جهودهم وأقوى الشواهد على بلائهم. قال في هذا الفرع بيان مجمل اعتقادات السلف في سائر أبواب الاعتقاد. هنا إخواني لطيفة ذكرها المصنف وهي نحتاج إلى تأمل من إخواني. نرى المصنف هنا طبعا المصنفات هذا الباب هي رأس مرسلة في الأمة. ابن بطة مصنفات صنف فيها التصنيف العظيمة في أبان الأسس، الإمام اللكائي أجري إمام بيهقي طفل ابن أحمد صحيح ابن مندة ابن خزيمة ابن نصر بن الرازي، هؤلاء الأئمة الأعلام رحمهم الله، أحمد في أصول السنة تمام، كل هؤلاء رحمهم الله رحمة واسعة. اسمح لي. فعلى كل حال نجد هنا أن المصنف ركز على ركيزة مهمة، ما هي؟ أنه أعرض عن كل هؤلاء، أعرض عن كل هؤلاء ليس إعراضا إعراض النافع لا، واعتمد كلام الأشعري في الإبانة ومقاتل الإسلاميين وذكره بطوله بنصه. لماذا؟ لفت نظر شيء جميل. لماذا؟ أيوة أحسن، يعني شوف هذا الكلام خلاص هو تربى على هذه الأصول تمام، ولكن ذكر ما ذكره عن الأشعري بالذات ليؤكد لأشعرة اليوم أنهم ليسوا هم أهل السنة والجماعة. أؤكد تاني، هم يقولون نحن أهل السنة والجماعة، تمام؟ وليس كذلك بكل المقيس، ليس كذلك. وهذه الكلمات التي نقرأها طبعا كل فقرة لها فيها على دليل، ذكرها المصنف هذا إجمالا اللي هو الأشعري إجمالا، ثم استطرد في بيان الأدلة فقرا تلو الأخرى. طبعا لو احنا تكلمنا عليها طبعا فقرة فقرة يبقى هندخل ايه، خرجنا عن شرط، صحيح؟ فالقراءة هتكون لما دونه الأشعري بخطه في كتابه ليعلم به الأشاعرة اليوم، وليدندنون في الأزهر في الجامعة الشرعية أو في غيرها عنهم أهل السنة، ليس كذلك. لماذا تبرؤوا من هذه الأمور؟ ما أدري. لماذا لا يعتبرون هذه الأمور؟ برضو ما أدري. مع هذا إمامهم تبرأ في آخر حياته في مصدرين أساسيين معتمدين عند الأمة، ما أدري لماذا. وطبعا هذه الأشياء كلها إن شاء الله تأتي عند الكلام في فرقة الأشاعرة، وتأتي طبعا الأدلة وبيان وجه الخلاف ووجه الاتفاق مع أهل السنة والجماعة رضي الله عز وجل. فهذا شيء لفت نظري فأردت أن أذكر إخواني به. قال: لقد تميزت عقيدة السلف بقيامها على الكتاب والسنة بكل جزئية منها، فكانت تلك العقيدة هي المحجة البيضاء التي تركنا عليها المصطفى صلى الله عليه وسلم، سهلة في تطبيقها واضحة في دلالتها، لا يزيغ عنها إلا المبتدعون أصحاب الأهواء الباطلة والاتجاهات الفاسدة. فقرة جيدة. قال: لقد تميزت عقيدة السلف بقيامها على الكتاب والسنة في كل جزئية منها، فكانت تلك العقيدة هي المحجة البيضاء التي تركنا عليها المصطفى صلى الله عليه وسلم، سهلة في تطبيقها واضحة في دلالتها، لا يزيغ عنها إلا المبتدعون أصحاب الأهواء الباطلة والاتجاهات الفاسدة. ومما أود التنبيه عليه أن عقيدة السلف قد دونها العلماء بمؤلفات كثيرة، ذكرت لإخواني بعضها، بل كتبوا في كل جزئية مجلدات ضخمة كما سبق بيانه، وهذا واقع أظن عند إخواني طلاب العلم، عندهم طبعا هذه المصادر المدونة موجودة ومعروفة. ولذا أكرر دائما وأبدا لأي أخ يريد أن يقرأ، طالب العلم الذي يؤهل نفسه لمكانة علمية بعد، لا يتربى على كتاب معاصر بل يتربى على كتاب، على كتب السلفيين. فإن تربى على كتاب معاصر فلا يظن أنه من طلاب العلم الأصليين، إنما هو طالب يريد أن يتحصن بنفسه من غيره. وأحذره أن يرد أي نقد لكتاب ترد عليه، بل يجب عليه أن يبحث على الحقيقة عند التعرض لأي نقد. أما أن يدافع وينافع لأجل كتاب يتربى عليه فهذا تدوير وكذب لا يعرف بين الطلاب، ماشي إخواني؟ ولذلك فمن غير السهولة التي أن أذكرها هنا مفصلة، وإنما أكتفي بذكرها على طريق الإجمال والإيجاز، بحيث يكفي المستعجل فينال بغية في التعرف على عقيدة السلف إن لم يتمكن من الاطلاع عليها بالتفصيل في مراجعها. هذا هو المطلوب، تمام؟ أعرف كذا أعرف كذا، جاءت غير ما تعرف والله هذا ما بعرفه، تمام؟ تتعرف هناك مرحبا به، تمام؟ لكن أنافع على شيء تعلمته ولو على سبيل الخطأ، هذا شيء يحذر منه. قال: وقد عبر عن ذلك الإمام أبو الحسن الأشعري في كتابه الإبانة عن أصول الديانة بعد أن رجع إلى مذهب السلف، ودان الله عز وجل به كما عبر عنه أيضا في كتاب مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين. ففي كتابه الإبانة قال رحمه الله تعالى، وأخذ يستطرد هذا المقطع الكبير والطويل وفي بيان هذا الجزء، وختم بمقالات الإسلاميين مثل ما قال تقريبا بنسبة 90% بنفس حتى السياقات مقالات الإسلاميين، إلا جزء أخير نكتفي بذكره مؤخرا إذا ضاق بنا الوقت، لكن لابد أن ننتهي من الفصل اليوم إن شاء الله تعالى إن شاء الله تعالى. ذاك طبعا كلام جميل ورائع، لكن قد تكون في بعض الفقرات بعض إخواني هيقول نقف يقولوا ما بنقف، تمام؟ هتيجي بعض الفقرات هتحتاج الى ايه؟ الى وقفات نظم نقل. نقول لك ارجع للبتوع هو استقرت في بحث الآية في الأدلة ومثل هذه الأشياء ظاهرها تحتاج إلى وقت. تمام؟ قال رحمه الله: فإن قال لنا قائل قد أنكرتم قول المعتدلة والقدرية والجهمية والحرورية والرافضة والمرجئة فعرفونا قولكم الذي به تقولون وديانتكم التي بها تدينون. شو بقى الكلام؟ كلام موزون. قيل له رحمه الله: قولنا الذي نقول، قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها التمسك بكتاب ربنا عز وجل وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث، ونحن بذلك معتصمون، وبما كان يقول به أبو عبد الله أحمد بن حنبل ابن محمد بن حنبل نضر الله وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته قائلون، ولمن خالف قوله مجانبون، لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل الذي أبان الله به الحق ودفع به الضلال وأوضح به المنهاج وقمع به بدع المبتدعين وزيغ الزائغين وشك الشاكين، فرحمة الله عليه من إمام مقدم وجليل معظم وكبير مفخم وعلى جميع أئمة المسلمين. كلام طبعا ثبات. وجملة قولنا أن نقر بالله وملائكته وكتبه ورسله وما جاء من عند الله وما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقرات دي يا أخواني الكلام ده كله محتاج شو يشرح فيه يشرح شروحا طويل. وما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا دي اعتقادات، دي ايه؟ اعتقادات. الطاعن طاعن في ايه؟ يبقى هل يدخل في باب من جملة اعتقادنا من جملة الايه؟ هذه معتقدات، ماشي؟ نعم. وجملة قولنا أن نقر بالله وملائكته وكتبه ورسله وما جاء من عند الله وما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نريد من ذلك شيئا، وأن الله عز وجل إله واحد لا إله إلا هو فرد صمد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق، وأن الجنة حق والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأن الله استوى على عرشه كما قال الرحمن على العرش استوى، وأن له وجها بلا كيد كما قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وأن له يدين بلا كيد كما قال خلقت بيدي، قال يا إبليس معك أن تسجد منها، وكما قال بل يداه مبسوطتان، وأن له عينا بلا كيف كما قال تجري بأعيننا، وأن من زعم أن أسماء الله غيره ها؟ شيل النقطتين وأن من زعم أن أسماء الله غيره، يعني أسماء الله هو الله كما ذكر هنا أيضا بسياق آخر في مقالات الإسلاميين، طبعا دي من غير يعني دي من الـ من الـ من الـ من نعم يفرقون، يعني لو انت نظرت لكلمه الغيريه حتى من الناحيه اللغويه يقول لك كون كل شيء على خلاف الاخر الغيريه. تمام. كون كل من الشيئين على خلاف من الشيئين خلاف الاخر، ده اللي هي الغيرية من يعني كناحية لغوية، وكلامه هنا طبعا مضبوط جدا. قال من قال هذا ومن زعم هذا كان ضالا، وأن لله علما كما قال أنزله بعلمه، وكما قال وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، يعني على الحاشية عندك كده اكتب انظر صفحة 172 و72 لأن لا علاقة أيضا بهذه الجزئية 172 و72 من نفس المجلد، وكما قال وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، ونثبت لله السمع والبصر ولا ننفي ذلك كما نفته المعتدلة والجهمية والخوارج وثبت أن لله قوة كما قال أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد من قوة. نقول إن كلام الله عز وجل غير مخلوق، وإنه لم يخلق شيئا إلا وقد قال له كن فيكون، كما قال إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، وأنه لا يكون في الأرض شيء من خير وشر إلا ما شاء الله، وأن الأشياء تكون بمشيئة الله عز وجل، وأن أحد لا يستطيع أن يفعل شيئا قبل أن يفعله الله جل وعلا. قال وأنه لا يكون في الأرض شيء من خير وشر إلا ما شاء الله، وأن الأشياء تكون بمشيئة الله عز وجل، وأن أحدا لا يستطيع أن يفعل شيئا قبل أن يفعله الله عز وجل. طبعا وضح هذه الفقرة، قال أي قبل أن يريد الله عز وجل ما تكون من الفعل. طبعا هذا يوضح قوله صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له ولما خلق له، ويقرره في القرآن في يعني في أولا الأخذ بالأسباب واحد، ثم يقرر ما قال عز وجل بجانب الحول الحرام تلك حدود الله فلا تقربوا تلك حدود فلا تعتدوها. تمام، واضح في الأخذ بالأسباب والإتمار بأمر الله ورسوله. قال ولا نستغني عن الله ولا نقدر على الخروج عن من علم الله عز وجل، وأنه لا خالق إلا الله. طبعا ده تحقيق الربوبية، وأن أعمال العبد مخلوقة لله مقدورة كما قال والله خلقكم وما تعملون تعملون، وأن العباد لا يقدرون أن يخلقوا شيئا وهم يخلقون كما قال هل من خالق غير الله، وكما قال لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، وكما قال أفمن يخلق كمن لا يخلق، وكما قال أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. وهذا في كتاب الله كثير، أن الله وفق المؤمنين لطاعته ولطف بهم ونظر إليهم وأصلحهم وهداهم وأضل الكافرين ولم يهدهم ولم يلطف بهم بالإيمان كما زعم أهل الزيغ والطغيان، ولو لطف بهم وأصلحهم لكانوا صالحين، ولو هداهم لكانوا مهتدين كما قال تبارك وتعالى من يهدي الله هو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. وأن الله يقدر أن يصلح الكافرين ويلطف بهم حتى يكونوا مؤمنين، ولكنه أراد أن يكونوا كافرين كما علم سبحانه، وأنه خذلهم وطبع على قلوبهم، وأن الخير والشر بقضاء الله وقدره، وأننا نؤمن بقضاء الله وقدره خيره وشره حلوه ومره، ونعلم أن ما أخطأنا لم يكن ليصيبنا، وأن ما أصابنا لم يكن ليخطئنا، وأن العباد لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، وأننا نلجأ في أمورنا إلى الله ونثبت الحاجة والفقر في كل وقت إليه، ونقول إن القرآن كلام الله غير مخلوق، وأن من قال بخلق القرآن فهو كافر، وندين بأن الله تعالى يرى في الآخرة، وندين بأن الله عز وجل يرى في الآخرة بالأبصار كما يرى القمر ليلة البدر، يراه المؤمنون كما جاءت الروايات عن الرسول صلى الله عليه وسلم إن الكافرين محجوبون عنه إذا رآه المؤمنون في الجنة، كما قال الله عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، وأن موسى عليه السلام سأل الله عز وجل الرؤية في الدنيا، وأن الله تعالى تجلى للجبل فجعله دكا فأعلم بذلك موسى، انظر 171، فأعلم بذلك موسى فأعلمه أنه لا يرى، ماشي يعني سياقاش لغوي، فأعلم بذلك موسى أنه لا يراه، لا يراه في الدنيا، ونرى بأن لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب. طبعا عقب أسفل قال أن بعض العلماء كابن أبي العز قال يعني الآن طبعا يقال نكفر أحدا من القبلة بكل ذنب. طبعا هذا كما قال ابن أبي العز أو في هذا التعليق هذا لائق عند الإطلاق بكل ذنب، يعني كان ابن أبي العز الحنفي لائق عند الإيه؟ عند الإطلاق، لكن عند التقييد كما نص الأشعري فهو أيضا لائق من جهة أخرى، لكن هو قيد هنا بإيه؟ بكبائر الذنوب كما ترى. تمام، فعند الإطلاق ابن أبي العز مصيب من جهة، وبالتقييد كما هو حال الأشعري هنا مصيب من جهة أخرى. وكان مسألة استحلال وبقول بكل ذنب. ليه قال بكل ذنب؟ ليفرق بين مرتكب الكبيرة ومرتكب الايه؟ ان طبعا هناك من يكفر بمرتكب الكبيرة اذا مات على كبيرته قال هو في النار خالدا مخلدا. طبعا ليس هذا من منهج السلف الصالح من اهل السنة والجماعة. لاجل ذلك هو يفرق بين بكل ذنب ام بذنب. ان كان بذنب وقيد كحل اشعري هنا او بكل ذنب فلكل له وجهه عند الاطلاق ابن ابي العز الحنفي له وجهته وعند التقييد الاشعري له وجهته. قال ونرى بألا نكفر احدا من اهل القبله بذنب يرتكبه كالزنا والسرقه وشرب الخمر. طبعا نحمل هذا كما ذكر في اخر الفقره على الايه الاستحلال. كما دانت بذلك الخوارج وزعمت أنهم كافرون ونقول إن من عمل كبيرة من هذه الكبائر مثل الزنا والسرقة وما أشبههما مستحلا لها غير معتقد لتحريمها كان كافرا. تمام؟ نعم؟ خلاص بقى وحكم عليه بالكفر. ليه؟ لأن استحل شيء معلوم الدين بضرورة. خلاص انتهى القضية. ولا ايه؟ لا تأويل لا ما في بقى. هنا بقى يعني أشار الشيخ حسن حفظه الله إنه ايه مسألة التأويل بقى. ينفع ولا مؤول؟
وقيمة تأويل
الحكم. أنت يعني استحلال الزنا، استحلال السرقة، استحلال شرب الخمر على إنه ما فيها شيء وإنه مش شايف فيها حاجة. نص الله عز وجل بتحريمها وأنها كبيرة من القدر وأنها كذا وأنها كذا. لا لا الكلام ده أنا ما أعرفوش. ينفع في الحاج يقول لك انا والله انا مؤول للنصوص؟ لا يستقيم. سبق الكلام في المدخل عن مساله التاويل وضوابط التاويل. لا هو اتكلم من خاصه على الكبيره. كل الايه؟ يعني الصغائر، الصغائر دي مش لمه؟ اللي كفرها؟ لا اللمه اللي كفرها اصر على صغير. ايه الدليل؟ وايه الدليل في السنة واضح؟ ابو هريرة عند مسلم وغيره نص صريح. تمام؟ وفيها اتفاق نقلاه ابن عبد البر ونقلاه ابن حجر ونقلاه الخطابي وجماعة على انه دي خرج الايه الكبيرة والكبيرة لا 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 نعم؟ لا عمل ايه لا ما ايه
الكافة
ما هو لا يقبل هيدخل في الأجر
وإن لم يدخل
لازم يدخل
وإن لم يدخل
هيدخل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال العينان فذنيان والأذنان واللسان وفي النهاية قال ايه يصدي ذلك لا يمكن لانه الشيطان ما بيعودش الشيطان ده نار. ما هو لا لا استطيع ان انا عشان اكون مستحل صغيرة اقول انه يكفر.
يعني لو قال يا شيخ كده نصر يعني تقبيل الطاقه الاجنبيه حلال 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 في المذهب الثلاثه ليس محرم واخطا الله جل وعلا يوم حرم مثلا يعني هو بمعتقد او لا ينبغي ان يحرم الله عز وجل مثل هذا لكن هذه
حريه شخصيه
وبدل هي
تستقبل
ذلك
وبعيد
عن
الزنا الفاحش. وانا راجل بمسك نفسي مثلا ومش هزه راجل بمسك نفسي ومش هزه فده اقول في ايه بقى؟
لا حول
ولا قوه الا
بالله. يعني الزواج
الصراحه الصغيره يحرقها كبيره استعمالك الاستدلال بقى
اخوانا. يعني بص في شيء بنكون مجرم من المجرمون من المجرمين يفتي هذا على انه من الدين هكذا لا ارى له مجالا فيه عشان نفرق وبين ان اكون شخصا عاديا من امور الناس يمارس شيئا من يعني ايوه بين رجل هذا عذر بجهله في شيء يرتكبه ولا يعرف حقيقته وبين رجل ينتمي ويتكلم في الدين ويفتي الناس ويعلم الناس وعلى انه المفروض انه لا يخضع لمبادئ الايه لمبادئ العذر بالجهل، بل يفتي على أن هذا من الحل وينشر الفساد في الأرض. في إن الذين يحبون أن تشيع الفحشة في الذين آمنوا، ها بس الحمد لله. قال: ونقول إن الإسلام أوسع من الإيمان، وليس كل إسلام إيمانا. أنا عزلتك لصفحة 172. وندين بأن الله تعالى يقلب القلوب، وأن القلوب بين إصبعين من أصابع الله عز وجل. طبعا وعزاء إلى مسلم حديث وأحمد وغيره، ده من حديث ابن عمرو، وفيها زيادة مهمة عند مسلم: كقلب واحد. وأنه سبحانه وتعالى يضع السماوات على إصبع والأراضين على إصبع، ده من حديث من عند البخاري ومسلم؟ واحد من الاثنين، ابن مسعود، ابن مسعود، من حديث ابن مسعود هذا. كما جاءت الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير تكييف. شفت الكلام؟ من غير تكييف. وندين بألا ننزل أحدا من أهل التوحيد والمتمسكين بالإيمان جنة ولا نار إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. طبعا ولا نار هنقول إلا من شهد له بالنار، اللي نص عليهم القرآن نص عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، تمام. ونرجو الجنة، ونرجو الجنة للمذنبين، ونخاف عليهم أن يكونوا بالنار معذبين. ونقول إن الله عز وجل يخرج قوما من النار بشفاعة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تصديقا لما جاء به الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي رواها الثقات عدلا عن عدل، حتى تنتهي الرواية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونؤمن بعذاب القبر وبالحوض، ونؤمن بعذاب القبر وبالحوض. يبقى عذاب القبر مش خزعبلة على 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 دين روضة اليوسف. ونؤمن بعذاب القبر وبالحوض، وإن الميزان حق، والصراط حق، والبعث بعد الموت حق، وأن الله عز وجل يوقف العباد في الموقف ويحاسب المؤمنين، وأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. ونسلم الروايات، ونسلم للروايات الصحيحة في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وندين بحب السلف الذين اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه، ونثني عليهم بما أثنى به عليهم، ونتولاهم أجمعين. ونقول إن الإمام الفاضل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق رضي رضوان الله عليه، وأن الله عز به الدين وأظهره على المرتدين، وقدمه المسلمون للإمامة كما قدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة، وسموه بأجمعهم خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم عثمان بن عفان، وأن الذين رضي الله عنه، وأن الذين قتلوه قتلوه ظلما وعدوانا، ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فهؤلاء الأئمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخلافتهم خلافة النبوة، ونشهد بالجنة للعشرة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بها. طبعا محفوظون العشرة. ونتولى سير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ونكف عما شجر بينهم، ها، ونكف عما شجر من الاعتقادات، ونكف عما شجر بينهم. وندين الله عز وجل بأن الأئمة الأربعة خلفاء الراشدون مهديون فضلاء لا يوازيهم بالفضل غيرهم. ونصدق بجميع الروايات التي يثبتها أهل النقل، ها شيخ وحيد أهو، ونثبت بجميع الروايات التي يثبتها في تواتر أحد، ها دونوها عندك، ما بلا تواتر ولا بحد اعتقاد أهل السنة. منين بقى التواتر الأحد؟ إنهم خونة في الدين. ونصدق بجميع الروايات التي يثبتها أهل النقل من النزول إلى السماء الدنيا، وأن الرب عز وجل يقول: هل من سائل، هل من مستغفر. عزاء إلى مسلم وأبي داود وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة، والسياقات متقاربة. وسائر ما نقلوه وأثبتوه خلافا لما قاله أهل الزيغ والتضليل، ها خلافا لما قاله أهل الزيغ والتضليل الذين يفرقون بين الأحاد والتواتر في العقائد وغيرها زيغ وتضليل، ونعول فيما اختلفنا فيه على كتاب ربنا تبارك وتعالى وسنة نبينا وإجماع المسلمين ومكانة معناه، ولا نبتدع في دين الله بدعة لم يأذن الله بها، انظر 173، ولا نقول على الله ما لا نعلم، ونقول إن الله عز وجل يجيء يوم القيامة كما قال وجاء ربك والملك صفا صفا، وأن الله عز وجل يقرب من عباده كيف شاء كما قال ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وكما قال ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، طبعا المعني هنا هو جبريل، ويراجع أيضا أثر المسندة في الموضوع. ومن ديننا أن نصلي الجمعة والأعياد وسائر الصلوات والجماعات خلف كل بر وفاجر، طبعا دي فيها تفصيل، تمام، هذه فيها تفصيل، كما روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يصلي خلف الحجاج، طبعا دي في شأن أجري إذا أردت أن ترجع. ليه؟ طيب وخير؟ طب الإمام خلف.
ومن ولاه؟
الإمام خلف. خلف. وزي بقول لك دي فيها تفصيل. يعني كل فقرة من هذه فيها تفصيلات مسائل. تأتي إن شاء الله تعالى. وأن المسح على الخفين سنة في الحضر والسفر. خلافا لقول من أنكر ذلك. لقولها. خلافا لقول اضبطها. لقول من أنكر ذلك. ونرى الدعاء لأئمة المسلمين بالصلاة. ها؟ من الاعتقادات ما قلتش بقى انتوا ايه مع الحكومة ومع مش عارف ايه والكلام ده، واضح؟ هذا معتقد، هذا ايه؟ هذا معتقد. ونرى الدعاء لأئمة المسلمين للصلاة والإقرار بإمامتهم وتضليل من رأى الخروج عليهم إذا ظهر منهم ترك الاستقامة، إذا رأى منهم ايه؟ ترك الاستقامة. وذكر بما عند مسلم في كتاب الإمارة، يقول ترام شياطين في جثمان إنس، لا تلوم سنتي ولا تدوم بهدى. ومع ذلك لم يكن لحذيفة، أظن لحذيفة أبي ذر، حذيفة قال وما الحل؟ قال وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك برضه. لكن هو احفظ الله يحفظك، هي حلقة، هي حلقة. إذا ظهر منهم ترك الاستقامة وتضل من رأى الخروج عليهم، إذا ظهر منهم ترك الاستقامة، وندين بإنكار الخروج عليهم بالسيف وترك القتال بالفتنة، ونقر بخروج الدجال كما جاءت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونؤمن بعذاب القبر ومنكر ونكير ومساءلتهم المدفونين في قبورهم، ونصدق بحديث المعراج، ونصح كثيرا من الرؤيا في المنام، انظر صفحة 173، ونقر أن لذلك تفسيرا، ونرى الصدقة عن الموتى المسلمين والدعاء لهم، ونؤمن بأن الله ينفعهم بذلك، ونصدق بأن في الدنيا سحرا وسحرة، وأن السحر كائن موجود في الدنيا، وندين بالصلاة على من مات من أهل القبلة برهم وفاجرهم وتوارثهم، ونقر أن الجنة والنار مخلوقتان، وأن من مات أو قتل فبأجله مات أو قتل، وأن الأرزاق من قبل الله عز وجل يرزقها عباده حلالا وحراما، وأن الشيطان يوسوس للإنسان ويشككه ويتخبطه خلافا لقول المعتدلة والجهمية. طبعا في الآية اللي هي في آل عمران، زين للناس حب الشهوات من النساء إلى آخر، من الذي زين؟ كيف توجه يا شيخ أيمن؟
الله زين لنا هذه المرأة، وضع في غريزتنا حب هذه الأشياء، والشيطان يزين لنا الحرام.
في صحيح البخاري عن عمر أن الذي زينها هو الله، قال الله إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوها، إنا جعلنا، فالذي أوجدها وأعدها وهيأها هو الله. حسن البصري قال زينها الشيطان، تمام، ولا تعارض هنا، فالله أوجدها وهيأها وأعدها الله، ثم جاء الشيطان فزين بالخديعة والوقيعة والوسوسة في النفوس. ماشي، من الذي بقى يصد؟ خلاص جاء بقى دور الشيطان. نعم، اقرا. من الفاعل؟
هو الذي زين.
جميل، بقراءة أخرى في الحجر وفي الأعراف قال الشيطان لأزينن لهم، لأزينن، قال بما أغويتني لهم في الأرض ولأغوينهم. في الأعراف قال فبما أغويتني لأقعدن. صحيح؟ نعم. المهم بس يعني عشان بس حتى لا يختلط أحد يقول يرزقها عباده حلالا وحراما، يبقى ربنا يرزقني الايه؟ الحرام. لا، الأدلة على هذه كثيرة وبراهين كثيرة من الكتاب والسنة. كلوا مما رزقكم الله حلالا، ها، ولا تتبعوا خطوات. نعم، فيعني نحتاج إلى الشرع جميل ورائع إذا جمعته في الباب. نعم، هذا بن عند مسلم، حديث عياض بن حمار المجاشعي، ها، جميل. نعم، خطوة عبادة الحنفاء كلها. قال وأن الشيطان يوسوس للإنسان ويشكك ويتخبط خلافا لقول المعتزلة والجهمية، كما قال الله عز وجل الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، وكما قال من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ونقول إن الصالحين يجوز أن يخصهم الله عز وجل بآيات يظهرها عليهم، يعني إيه؟ يجوز الكرامات، لكن طبعا الكرامات ما تكونش واحد قاعد في البيت في مسجد ابو زرع وراح بصلي هنا، لا بقى، يعني كل كرامه لها ايه، ومين هو صاحب الكرامه؟ مين يكون صاحب الكرامه؟ يبقى لازم السيره الذاتيه اولا ثم نقول ايه صاحب الكرامه. وطبعا السيره الذاتيه لكل اصحاب الكباب معروف. نعم، وقولنا في اطفال المشركين ان الله يؤجد لهم في الاخره نارا ثم يقول لهم اقتحموها، ده محتاج تحرير كما جاء بذلك الرواية. وندين الله عز وجل بأنه يعلم ما العباد عاملون وإلى ما هم صائرون وما كان وما يكون وما لا يكون أن لو كان كيف كان يكون، وبطاعة الأئمة ونصيحة المسلمين، ونرى مفارقة كل داعية إلى بدعته. نعم، الكلام السابق إيه؟ على أساس أنه بيعتبرها نص، وزي أول حدك هنا كما جاء بذلك الرواية. نعم، فيها كلام وابن كلام، فيها كلام جميل في هذه الجزئية. ونرى مفارقة كل داعية إلى بدعته ومجانبة أهل الأهواء، وسنحتج لما ذكرناه، ده كلام بقى من الأشعار في الإبانة، قال وسنحتج لما ذكرناه من قولنا وما بقي منه مما لم نذكره بابا بابا وشيئا شيئا إن شاء الله تعالى. ثم ذكر ما يذكره في صفحة 169 تكملة و 170 و 171 و 173 عن مقالات الإسلاميين له، تمام، لكن ذكر في آخر 173 ويؤمن بمنكر ونكر، ذكر أيضا كما سبق بيانه في آخر 174 قال ويرون الصبر على حكم الله والأخذ بما أمر الله به والانتهاء عما نهى الله عنه وإخلاص العمل والنصيحة للمسلمين، بيتكلم عن سلفه. ذكر فوق أن من مات كده، طب نصلي ها خلاص، هو عامة يعني هذه الجزئية بس يحتاج نوضح إن شاء الله في المجلس القادم في نصف دقيقة، ونصلي إن شاء الله اليوم ونختم المجلس، وندخل إن شاء الله في المجلس القادم بيان وسطية أهل السنة في مسائل الاعتقاد وسلامتهم من ضلالتي الإفراط والتفريط إن شاء الله تعالى.